بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض والهبة ونحوها. توضيح هذا الكلام يتوقف على ما ذكرناه في الدرس السابق. قلت هناك أن الروايات بعمومها وخصوصها تدل على النهي عن بيع ما ليس عنده، وهذا لا إشكال فيه، وكذلك لا إشكال في أن النهي يدل على الفساد، ولكن المراد من الفساد في الروايات هو عدم ترتب الآثار المقصودة من العقود، والفساد بهذا المعنى لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة. إذا أجاز المالك الأصيل، وعلى هذا فلا يقع العقد على ما ليس عنده لاغيا لعدم المنافاة بين الفساد بهذا المعنى، بمعنى عدم ترتب الآثار، وبين قابلية العقد للحوق الإجازة. غاية ما في الأمر أن النهي الوارد في هذه الروايات ليس نهيا عن العقد مطلقا، يعني لا يدل النهي على الفساد من جميع الجهات، بل يدل على إرشاد المخاطب إلى أن هذا البيع، بيع ما ليس عنده، لا يترتب عليه أي أثر من الآثار المقصودة، وذلك لوجود القرينة وهي النهي عن مواجبة البيع، فلا تدل الروايات على الفساد المطلق من جميع الجهات، لأن الفساد المطلق من جميع الجهات يحتاج إلى دليل، وحسب الفرض لا دليل يدل على هذا الفساد. لكن المصنف قدس سره يستدرك هنا فيقول: إذا قلنا أن عدم ترتب الآثار المقصودة بمجرد إنشاء عقد البيع، مع كون العقد مقيدا بنظر الشارع بانضمام بعض الأمور أو بعض الشروط، أو متوقفا على التحاق شيء بالعقد، لا يقتضي النهي عن ذلك العقد بقول مطلق. كيف لا يقتضي النهي بقول مطلق؟ يعني مثلا أن يقول الشارع المقدس: لا تهب، النهي عن الهبة هنا إذا كان مقصود الشارع أن هذه الهبة لا تقع بدون القبض، طبعا هنا لا يستفاد من قوله لا تهب أن الهبة يقصد بها الهبة بدون القبض أو مقيدة بالقبض، بل اللازم على الشارع إذا كان أنه مقيدا أن يقول لا تهب بدون القبض. وكذا في مسألة بيع الفضول، البيع مقيد، صحة البيع مقيدة بالإجازة، فلا يقول الشارع لا تبع وهو يقصد لا تبع بدون الإجازة، بل لابد إذا كان يريد التقييد لابد أن يقول لا تبع بدون إجازة أو لا يحكم بصحة العقد بدون إجازة المالك، لابد من هذا التقييد. فإذا عدم ترتب الآثار المقصودة بمجرد إنشاء عقد البيع لا يقتضي النهي بقول مطلق، فمع كون العقود مقيدة بنظر الشارع بانضمام بعض الأمور إلا أن هذا لا يقتضي النهي. وبعبارة أخرى، لو كان النهي مقيدا بنظر الشارع وأوقع المتبايعان مقيد بالتملك وأوقع المتبايعان كما فيما نحن فيه في مسألتنا، يبيع الوسيط قبل التملك والبيع مشروط بالتملك، فلو باع الوسيط مع وجود النهي المقيد بالتملك لا إشكال في أنه يشمله حديث لا تبع ما ليس عندك، وهذا أمر واضح لأنه باع ما ليس عنده قبل أن يملكه من المالك الأصلي، باعه فيسبق عليه أنه بيع فضولي، وهذا العقد مقيد بالتملك. لهذا يقول المصنف لو فرضنا أن المتعاقدين لم يراعي شروط المقيدة بالعقد وأوقع العقد مجردا عن تلك القيود، فحينئذ يكون النهي مقيدا بتجرد العقد على لحوق الشرط، فلو باع الوسيط باع المتاع قبل أن يتملك المتاع من مالكه الأصلي فإن النهي الوارد في الروايات يشمله، فيحكم على هذا العقد بالبطلان ويحكم عليه بعدم ترتب شيء من آثار إنشاء العقد المقصود منه حتى وإن لحقته الإجازة فيما بعد، يعني بعد اشتراء البايع حتى وإن أجاز نفس البايع، حتى لو أجاز لا تنفعه الإجازة، العقد يقع باطلا لأن العقد مقيد بانضمام بعض الشروط وقد خالف المتعاقدان هذه الشروط. ولكن ربما يشكل على هذا الأمر يشكل على هذا القول. ملخص الإشكال أنكم تقولون أن الظاهر من الروايات بطلان البيع قبل أن يملك الوسيطة المتاع، وكذلك حكمتم بعدم ترتب آثار المقصودة من العقد. لا يترتب أي شيء من الآثار المقصودة من العقد مطلقا حتى مع الإجازة، حتى وإن لحقت الإجازة. كيف؟ قلتم هكذا أن الوسيط إذا باع ما ليس عنده قبل أن يملكه، إذا باعه فبيعه باب، فلو انتقل إليه المتاع من مالكه الأصلي، انتقل إلى الوسيط وأجاز الوسيط، هذا البيع السابق البيع الفضولي قلتم هذه الإجازة أيضا لا تنفع، يحكم بالبطلان. ولازم هذا القول بطلان إجازة المالك الأصلي، مالك الأصلي. كيف نوضح هذا؟ أنه لو باع الوسيط ما لا يملكه وبعد تحقق هذا البيع أجاز المالك الأصلي، مالك المتاع، مالك الكتاب، أجاز هذا البيع، كما أنكم حكمتم ببطلان بيع الوسيط فيما إذا انتقل إليه المال أو المتاع وأجاز حكمتم بالبطلان، كذلك اللازم أن تحكموا ببطلان إجازة المالك الأصيل مع أنكم لم تحكموا بالبطلان، بل حكمتم بالصح، قلتم أن المالك الأصيل إذا أجاز ما أوقعه الوسيط فيحكم بالصح في مسألة بيع الفضولي، حكمتم بالصح. فلماذا تحكمون هنا بالبطلان وهنا تحكمون بالصح؟ لازم قولكم أن تحكموا بالبطلان. يجيب المصنف عن هذا الإشكال أننا إنما حكمنا بالصحة بالنسبة إلى المالك الأصلي إذا أجاز، فلأن النهي الموجود في الروايات والوارد في الروايات ليس ناظرا إلى المالك الأصلي، النهي ليس إلى المالك الأصلي إطلاقا، بل النهي راجع إلى وقوع البيع للبايع الفضولي للوسيط. إذا باع الوسيط المتاع لنفسه، هنا أرواية ناظرة النهي، هنا النهي عن هذا البيع، لا تعرض للنهي عن حال المالك الأصلي إطلاقا إذا أجاز. وبما أنه النهي لم يتعرض لحال المالك، فإذا أجاز المالك يرجع فيه إلى مسألة الفضول، إذا أجاز المالك بيع الوسيط يرجع فيه إلى مسألة الفضول. وقد تقدم في مسألة الفضول وأنها بحسب القواعد أن الإجازة اللاحقة من قبل المالك كافية في نفوذ مثل هذا البيع، فيكون البيع صحيحا إذا أجاز المالك الأصل. ثم قال الشيخ الأعظم: ربما يخدش في دلالة الروايات على المنع عن صحة بيع من باع ثم ملك. هذه هي مسألة هنا الأصلية. أنتم تستدلون بهذه الروايات على صحة بيع من باع ثم ملك، ونحن فرضنا هذه المسألة من خلال المثال بهذه الكيفية: أن الولد باع مال أبيه فضولة، ثم باعه أبوه هذا المال، يعني انتقل المال إلى الولد، ثم أجاز الولد البيع السابق. هذه مسألة من باع ثم ملك. دلالة الروايات على هذه المسألة مخدوشة. كيف مخدوشة؟ مخدوشة بأن الظاهر من هذه الروايات أنها واردة في البيع الكلي، في البيع الكلي. مثلا لو بعتك كتابا كليا في الذمة دون تعيين، الكتاب تارة كتاب نحو، كتاب صرف، كتاب فقه، كتاب أصول، بعتك كتابا كليا في الذمة بمائة ليرة، فحتى أفي لك بهذا البيع ذهبت واشتريت لك كتابا بالفقه. الآن كتاب ماذا صار؟ كتاب شخصي، كتاب معين، مو كتاب كلي. فهل يجزي هذا الكتاب الشخصي عن البيع الكلي من باب الوفاء أو لا يجزي؟ هنا وقع الكلام. الروايات واردة في هذا المورد، وكذلك ورد مع هذه الروايات في سياقها روايتان: رواية خالد بن الحجاج ويحيى بن الحجاج، هاتان الروايتان ظاهرتان في البيع الشخصي لنفس المورد. فقسم من الروايات واردة في البيع الكلي مع وجود هاتين الروايتين في البيع الشخصي. الآن بالنسبة إلى البيع الكلي، حسب ما هو الظاهر من الروايات الواردة في البيع الكلي يحكم ببطلان بيع البيع الشخصي إذا كان من باب الوفاء للكلي. لكن نحن إذا رجعنا إلى فتوى فقهائنا ماذا يقولون؟ هل يجوز بيع الكلي واشتراء شيء شخصي من باب الوفاء؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ حكم الفقهاء بالجواز. الروايات تقول بالمنع، الفقهاء يقولون بالجواز. فكيف يمكن التوافق بين ما حكم به الفقهاء بالجواز وبين ما ورد في الروايات؟ هناك روايات مانعة تمنع عن بيع الكلي، كيف يمكن مع وجود الروايات في سياقها الروايات الدالة على جواز بيع الشخص؟ الآن لابد لنا من التصرف. الرواية إذا كانت ظاهرة بالنهي، على ماذا يحمل النهي؟ يحمل على التحريم أم لا؟ يحمل على التحريم، فروايات ظهر بالنهي. هنا لابد لنا من التصرف، نتصرف بحمل ما ورد في روايات وصرفها عن ظاهرها، صرف هذه الروايات عن ظاهرها فتحمل على الكراهة، لأن ظاهرها النهي التحريمي فتحمل على الكراهة. هذا أول. أو نقول أن روايات الواردة عن نهي على النهي عن بيع الكلي تحمل هذه الروايات على التقي. كيف تحمل على التقي؟ لأن عدم جواز بيع الكلي هو مذهب من مذاهب بعض العام، يعني ذهب إليه بعض العام. أهل العام استندوا بالمنع إلى النبوي، إلى الحديث النبوي المستفيض: لا تبع ما ليس عندك. فبما أن بيع الكلي الآن، لأنه يشترط فيه الآن الدفع الآن، بيع الكلي الآن حال العقد، هل هو موجود لدى البايع؟ هل هو متحقق الوجود؟ ليس متحقق الوجود، فمعناه أنه يصدق عليه ما ليس عنده، بيع ما ليس عنده، فهو غير قادر، البايع غير قادر على تسليم هذا البيع، فيشمله الحديث النبوي: لا تبع ما ليس عندك، يشمله هذا الحديث. فالإمام عليه السلام يسأل عن هذا البيع كما ورد في بعض الروايات، يسأل عن هذا البيع فلم يجوزه، لم يجوزه موافقة لأهل العامة، فيحمل النهي الوارد عن بيع الكل على التقية من باب التقية. لكن ما أدري هذا التوجيه هل هو توجيه صحيح لوجود شخص أحسن، احنا في حال التعارض، يعني لا تعارض، ثم حتى في حال التعارض، في حال التعارض في خلافهم الحق مو في موافقتهم، في خلافهم الحق لا في موافقة، فنحن لا ندري يعني لماذا اضطر، من موجب له. على كل هو يريد أن يوجه هذه الروايات، أن هناك روايات وردت في المنع عن بيع الكلي وكذا، لكن هذا الاستدلال، لذلك هذا الاستدلال أو هذا التوجيه لم يرتضح الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم قدس سره، وإنما رده، لكن رده يحتاج إلى بعض الكثير من الكلام. على اللهم إلا أن يقال الآن رجع عما ذكره سابقا من أن الفساد في الروايات الواردة هو عدم ترتب الآثار المقصودة من العقد، فيريد الآن يتنازل أو يستدرك على هذا القول. اللهم إلا أن يقال أن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه، يعني لا يترتب أي مقصد أو أي أثر من الآثار. كيف هذا لا يترتب؟ يعني مثلا الآن الوسيط حين هذا يفرض هكذا، الوسيط حينما باع إنما باع لنفسه قبل أن يتملك المتاع. طيب المشتري المقابل، المشتري أيضا مشتري الأصيل، لما اشترى بقصد ماذا؟ اشترى بقصد أن هذا الوسيط هو المالك. فهذا يقصد شيء، المشتري يقصد شيء، والبايع يقصد شيء آخر، فلا يترتب. مع كون العقد بنظر الشارع مقيد، مقيدا بلحوق شيء، نعم، اللهم إلا أن يقال أن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه، بمجرد إنشاء هذا العقد، مع وقوع مدلول ذلك العقد، مع كون العقد مقيدا بنظر الشارع، هذا العقد مقيدا في نظر الشارع، مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة. بعض الأمور اللاحقة بالعقد ماذا يقيد الشارع؟ بالنسبة إلى الهبة، القبض، يشترط فيه القبض في المجلس، مثل الصرف، مثل السلم، يشترط فيها وإلا لم يتحقق. نعم، كالقبض فالهبة ونحوها، نحوها الصرف والسلم. نعم، والإجازة في الفضول، العقد الفضولي أيضا مقيد بالإجازة، لأنه لولا الإجازة من قبل المالك لم يترتب أي أثر من الآثار. نعم، أن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين لا يقتضي النهي عنها، عن هذه العقود بقول مطلق. الشارع لم يقل لا تهب، وهو يقصد أن الهبة مشروطة بالقبض، لم يقلها، بل لابد إذا كان هكذا مراده لابد أن يقول لا تهب بدون القبض، لا تبع بدون الإجازة. نعم، إذ معنى صحة المعاملة شرعا، ما هو معناها؟ أن يترتب عليها، على المعاملة شرعا، المدلول المقصود من إنشاء، من إنشاء عقد هذه المعاملة، ومدلولها ما هو؟ حصول النقل والانتقال، جواز التصرف، جميع هذه الآثار كلها تترتب على هذه المعاملة، ولو مع شرط لاحق، مثل القبض في الهبة، مثل الإجازة في الفضول. نعم، وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يجب النهي عنه، لا يجب النهي عن هذا العقد مطلقا. الشارع لم يطلق النهي إلا مقيدا، إلا إذا كان النهي نهيا مقيدا بتجرده، بتجرد العقد، فيما إذا أوقع المتعاقدان العقد مجردا عن تلك الشروط، حينئذ ماذا يحكم؟ يحكم بفساده. إذا وقع العقد مجردا عن هذه القيود وعن هذه الشروط اللاحقة، يقع العقد باطلا. نعم، مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. فقصده، قصد المتعاقدين المتعاملين، ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك، قبل أن يملك البايع المتاع، فيما إذا باعه فضولة، بحيث يسلمون، أي المتعاملون الآن، الثمن ويطالبون المبيع، يطالبون من البايع. نعم، لا يوجب الحكم عليه على هذا العقد بالفساد. فإذا كان العقد قابلا للحوق الإجازة، هل يحكم عليه بالفساد؟ لا يحكم عليه بالفساد، لا يحكم. فالإنصاف، الآن شوف يرجع، فالإنصاف أن ظاهر النهي، ويتكلم عن النهي، معنى النهي في هذه المعاملة، في هذه الروايات، أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبايع، يعني قبل أن يملك البايع المتاع باعه. هنا يقول هذا البيع فاسد، والفساد هو بمعنى عدم ترتب الآثار. نعم، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصودة منه، المقصودة من الإنشاء عليه على الإنشاء مطلقا، مطلقا هو يفسر حتى مع الإجازة، يعني حتى لو أجاز البائع حتى لو أجاز الوسيط بيعه الأول السابق بعد أن يشتري المتاع من مالكه الأصلي، هذه الإجازة لا تنفع. لكن هذا قلت يرد عليه الإشكال، ولهذا يجيب الآن الإشكال. أنتم لازم هذا القول لما حكمتم ببطلان الإجازة من قبل الوسيط، يعني إذا تملك الوسيط هذا المتاع وأجاز بيعه الأول حكمتم بالبطلان، فلازم قولكم هذا أن تحكموا ببطلان إجازة المالك الأصيل إذا أجاز. يقول نحن لا، أما صحته صحت هذا الإنشاء، صحت هذا العقد بالنسبة إلى المالك، إلى المالك الأصلي. إذا أجاز بيع الوسيط فلأن النهي هنا في الروايات لا يشمل، ليس ناظرا إلى حال المالك الأصيل، وإنما ناظر إلى البايع، إلى الوسيط. نعم، فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبايع، أي بايع؟ البايع الفضولي وهو الوسيط هنا، فلا تعرض فيه في هذا النهي لحال المالك إذا أجاز المالك. وبما أنه لا تعرض للنهي لحال المالك فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي، ومسألة الفضولي نحن ذكرنا سابقا مقتضى القواعد أن الإجازة إذا وردت أو إذا لحقت من قبل المالك يصح ينفذ البيع. نعم، قد يخدش فيها، هذا أيضا الآن يخدش في روايات، في دلالة روايات، دلالة روايات على منع صحة من باع ثم ملك. نعم، أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة وورودها في بيع الكلي، أو ورودها في بيع الكلي، ظاهر الأخبار المتقدمة هي أنها واردة في بيع الكل. نعم، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة، هذا ظاهر الروايات. ثم اشتراء بعض أفراده، يعني بعد أن يبيع الشيء، بعد أن يبيع الكلي يذهب ويشتري بعض المصادق، بعض الأفراد من باب الوفاء، أبيعك كتابا كليا ثم أذهب وأشتري كتاب معين من باب الوفاء عن بيعي الأول، هذا ليس صحيحا، وهذا حسب الروايات، حسب ظاهر الروايات المنع عن هذا البيع، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة. ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، هذا حسب ظاهر الروايات لا يجوز. نعم، والمذهب ما هو مذهب من جماعة، يعني من فقهاء الإمامية، فقهاء الإمامية، هاي الواو واو الحال، وحال المذهب من فقهائنا، من فقهاء الإمامية، الجواز، حكموا جواز هذا البيع، جواز باع الكلي. نعم، جواز ذلك البيع، يعني جواز البيع الكلي ثم اشتراء فرد منه من باب الوفاء، هذا حكمه هكذا. هنا كيف يمكن التوافق بين فتوى الفقهاء وبين ما ورد في الرواية؟ كيف يمكن؟ نعم، والمذهب جواز ذلك، وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر، إلى بعض عبارات فقهائنا، فيقوى في النفس أن هذه الأخبار الظاهرة منع البيع الكلي، وما ورد في سياقها، ما ورد في سياق هذه الأخبار التي يظهر منها بيع الشخصي، في البيع الشخصي أيضا كروايتي يحيى وخالد، يحيى ابن الحجاج وخالد ابن الحجاج المتقدمتين. طيب الآن كيف يمكن لنا الجمع؟ نعم، أريد بها الكراهة، فهنا يتصرف، فيحمد النهي على الكراهة، يعني تصرف عن ظاهرها التحريمي إلى الكراهة، النهي الكراهة. ليش؟ لأنه ورد أيضا في بعض الروايات جواز بيع الكلي، فمن هذا الباب هو حملها على الكراهة، ورد في بعض الروايات جواز بيع الكلي. أو وردت في مقام التقية، هذا التوجيه الثاني، أو تحمل على التقية، هذه الروايات تحمل على التقية. ليش؟ لأن المنع عن بيع الكلي حالا، الآن هو يريد أن يسلم بيع الكلي الآن، هل هو قادر على تسليم الكلي؟ لا يمكن. نعم، عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع، الآن هو غير موجود عند البائع، حال البيع مذهب جماعة من العامة. فبما أن أهل العامة أفتوا بهذا فلازم كأن ما يصير موافقة ولا أولا، ما أدري هذا يجري أولا في باب المعارضة، وحتى لو قلنا في باب المعارضة، في باب المعارضة إذا كان مذهب أهل مذهبنا مخالف لمذهب أهل العامة لا بد أن نأخذ بما خالف مذهب أهل العامة، كما ورد فروى فإن في خلافهم الحق. نعم، حال مذهب جماعة من العامة كما صرح به أو صرح به في بعض الأخبار صحيحة عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لا بأس، الإمام يسأل فيجيب عن البيع فقال لا بأس. يقول هنا أراوي أن من عندنا، يعني لا بأس في بيع الكلي، يقول إن من عندنا يفسده يبطل هذا البيع، يعني فقهاءنا يفسدون هذا البيع. فقال الإمام ما تقول الله في السلام، إلى آخر رواية التي مرت سابقا. نعم، مستندين يعني أهل العامة استندوا في فتواهم في ذلك في المنع عن بيع الكلي إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. فقالوا أهل العامة قالوا أن هذا لا تبع ما ليس عندك يشمل بيع الكلي، فتحمل على التقية هذه الأخبار. نعم، وبناء على هذا بما أنها إما واردة في مقام التقية وإما تحمل على الكراهة، فمعناه لا دلالة فيها على الحرمة ولا على الكراهة، لا إشكال، لا دلالة فيها. نعم، لكن الاعتماد على هذا التوجيه، هذا هنا يبتدأ ويرد هذا التوجيه، أن حمل بيع الكلي، النهي الوارد عن بيع الكلي على الكراهة، هذا نحن لا نقبله. ما أدري كم بقي من الوقت، ما بقي شيء، الحمد لله رب العالمين.